بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء انجلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر حديث لنا عن الخبائث التي تفسد القلوب، وعرجنا على بعضها كالشرك والتعلق بغير الله والزنا واللواط وسائر الذنوب، وبينا أن لكل منها آثار في القلوب سيئة، ووعدنا بالحديث عن كيفية الطهارة منها، ولعل هذا بداية درسنا أو بداية دروسنا من الآن. فالمطهرات ليست محصورة في مطهر واحد، ولكنها أنواع، وكالنجاسات المادية الملموسة والمحسوسة كما هي أنواع، وتطهر بعدة صور، كذلك مفسدات القلب أو نجاسات القلب. ولكي نعي هذه المطهرات نقسم كما قسم سلفنا نجاسات القلب إلى قسمين رئيسيين. فالقسم الأول يتعلق بالفكر ويسمى بالشبهات، وتحت هذه الشبهات تندرج جميع مفسدات القلب فكرية، كالشرك بالله والتعلق بغير الله وعشق الصور وغير ذلك، فكل هذه شبهات، أمور عقلانية، أمور فكرية، ولكن لها في القلوب أثر، بل أثرها مدمر. وهناك جانب ثاني، وهو يتعلق بجوارح الإنسان، وسماها سلفنا بالشهوات، فما الزنا واللواط والخنا واتخاذ الأخدان وحب النساء للرجال والرجال للنساء وحب الأموال وحب الأرض وحب الخيل وحب النعم إلا من هذا الصنف. شهوات لكل جارحة منها متعلقات، فهناك شهوات أو مشيات أو مشتهيات للعين، مشتهيات للأذن، مشتهيات للأنف، مشتهيات للسان، مشتهيات لحس الإنسان، مشتهيات لقلب الإنسان. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل حظه، فقال في الحديث الثابت عنه: كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا، وعدها شهوة، لكن جعل لكل جارحة فيها نصيب، فقال: كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش وفي رواية اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فبين أو فهم من هذا الحديث أن لكل جارحة شهوات متعلقة بها، أو لها نصيب في كل شهوة، فلا تكاد شهوة إلا وللجوارح جميعها فيها نصيب. وهذا الأمر يحتاج منا أن نتحدث عن مطهرات الشبهات وعن مطهرات الشهوات، فليست كل الأدوية لكل الأمراض سواء. هناك أدوية عامة كالمضادات الحيوية لما يستعصي الداء، وهناك أدوية خاصة يتعلق كل دواء بمرض بعينه. فالدواء الخاص بالإسهال لا يصلح أن يعطى لمن عنده إمساك، والدواء الخاص بالحرارة لا يصلح لمن غلبت عليه البرود، والدواء الخاص بتخفيض الضغط لا يصلح لمن انخفض عنده الضغط ونود رفعه عنده. فكل داء له دواء بعينه، وكل نجاسة لها تطهير خاص بها. وهذا ما سنعرض له، لا أقول في محاضرة بل في سلسلة محاضرات، فإن شاء الله سنعرض للشبهات ونعرض للشهوات، وكل واحدة على حينها سنفصل أدويتها الخاصة بها. أما الأدوية العامة فأحسبها حديثنا الليلة، المطهرات العامة التي يتعاطاها الإنسان أولا إما وقاية من داء، وثانيا إما تقوية لأجهزة المناعة عند الإنسان كالمضادات الحيوية،
وثالثا مقويات عامة كالفيتامينات وغيرها، فهذا أحسبه حديثنا الليلة. ولا أقول هذا لأن بعض إخواننا يفهم أن هذا الأمر متعلق بالطب وحده، طب الأبدان، لا. أمراض القلوب كما ذكرت في لقاءات سابقة أشد فتكا من أمراض البدن، وأدويتها أشد تعقيدا من أدوية البدن، ولذا هذا الأمر وإن كان لعلم الطب الحديث فيه شيء حاولوا أن يدركوه فيما أسموه بعلم النفس، لكن ما زال أعرجا عاجزا لا يكاد يداوي داء إلا ويأتي معه بداء، بل لا يكاد المداوي يضمن لنفسه الدواء إن ابتلي بالداء، فكيف يضمنه لغيره؟ وإنما جلها ما زالت معتمدة على نظريات ما وصلت لمرحلة القوانين، وأبشركم أنها لن تصل. فالقلب أمر لا يملكه العباد ولا يملك علمه العباد، وما النفس إلا تابع من توابعه. أن للخلق أن يعلموا حال قلب أو علم قلب جعله الله سرا من أسراره، ولم يجعل لأحد من خلقه عليه سبيل، فإن كنا نجهله فكيف نعرف داءه ودواءه إن لم يعرفنا ذلك العليم به الصانع له، إنه عليم بذات الصدور خفاياها وخباياها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يكن الله هو العالم والعليم بمخلوقاته فمن سواه يعلم؟ علماء النفس ولا العفص، سموه ما شئت، نسأل الله عافية. مع الاعتذار لبعض إخواننا أطباء علم النفس، لكن كان بودي أن كل طبيب تخصص في علم النفس يدرس علم القلوب، حتى إذا داوى داوى بعلم علام الغيوب لا بعلم بشر ما صدر إلا من ظلوم جهول، إن أصاب في جانب أساء في جوانب، نسأل الله عافيته. أما بالنسبة لأمراض الشبهات والشهوات جميعها فهناك أدوية عامة نافعة قدم لها القرآن الكريم، بل جعلها أول ما أوجب على المسلمين في هذا الدين، فقبل أن يعرفنا داءنا وضع لنا هذه الأدوية، ونستخلص منها الليلة ولو دواء واحد أو اثنين نتحدث عنهما. فأول أمر أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، فظن النبي أن القراءة المعروفة عند العرب في كتاب مستور، النبي ليس بين يديه كتاب ولم يكن له دراية بالقراءة في الكتب، فجاء جوابه على فطرته، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ إن هذه القراءة التي فهمها هو صلى الله عليه وسلم، فأعيد الأمر اقرأ، قال أنا بقارئ، فجاء في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا هو الأمر الأول. وكرر 3 مرات اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. وهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يؤمر به كان يعرف انه دواء، وحرص على ادائه قبل ان ينزل اليه وحي ربه. فالقراءة هنا ليست في الكتب، وانما هي قراءة القلوب في كون ربنا المنظور، قراءة بالقلب والجوارح جميعها، لأن هذا هو المصدر الأول في توريث القلوب اليقين. ولذا بين الله عز وجل أن هذا هو الطريق الذي أراه ربنا لنبيه إبراهيم، فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم. أي شيء أراه؟ قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ قال: وليكون من الموقنين. لأن القلب إن كان موقنا فاليقين سلامة، وإن كان سليما صحيحا معافى، هل تقوى الآفات أن تفسد؟ هل تقوى الأمراض أن تقتحم؟ واليقين ليس أمر نظرة ولا مرحلة، بل أمر يحتاجه المرء العمر كله. فسلامة القلب باليقين مطلوبة. واليقين يتدرج، قبل أن نخوض في كيف أن أمر الله جاء باليقين، أود أن أعرج على عجالة أن اليقين نفسه مراحل ودرجات، وأي سالك فيه تعتريه أمور. النظر في الكون دواؤها، تعتريه آفات. أي واحد لكي يأخذ القوت والزاد الذي يصح به بدنه قد يأتيه الداء في قوته، فقد يتعاطى المرء ما يصح به قلبه فيجد الداء فيما تعاطاه وفيما طلب به السلامة. مسألة معقدة، لكن ما القلب إلا أشبه ما يكون بواقع الأبدان. فاليقين الذي هو ثمرة هذا النظر له مراتب وله مراحل. يبدأ بالإيمان الفطري الذي يولد به كل إنسان، والذي قال عنه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في حديث الثابت عنه: كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإيمان، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، ولم يقل يؤسلمانه أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام، فليس الأمر عنده بمكتسب، بل فطرة عليها جبل. ولذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. بل حتى من كفروا بالله يعلمون هذا، أهل الكتاب يعلمون أن الطفل يولد على الإسلام فيأخذونه ليعمدونه. تسألهم: ما التعميد؟ يقول: تنصيبه حتى لا يستمر مسلما. قلت: سبحانك رب، يكاد المريب أن يقول خذوني. فهم يعلموا يقينا أن الطفل على الإيمان بالله والإسلام والانقياد لله يولد، فيعمدون لإفساده بغمره في الماء وتلاوة بعض التراتيل التي يظن أنها تجسم على قلبه فتفسد عليه فطرته فتجعله أهلا لبث سمومهم وأفكارهم. نسأل الله عافية. هذا الإيمان الفطري يلزم الإنسان زمان، والإيمان الفطري إيمان مسلمات بالقلوب، فليست جوارح الإنسان آنذاك بعاملة، الجوارح عملها محدود مع الطفل الصغير، وإنما العمل كله لقلبه. فتجد قلبه يولد وهو مسلم أن للكون مدبر وللخلق خالق، ولذا تجد إيمانه الذي سماه بعض السلف بإيمان العوام، إيمان على الفطرة، لا فكرة تنازعه ولا شهوة تفسده ولا داء يبدل حاله، هذا يسمى بالإيمان الفطري، براءة الأطفال. فإذا اشتد عود المرء وقويت سواعده وتحركت منه جوارحه تبدأ مع تحركها الشبهات والشهوات، ولذلك شهوة الإنسان لا تبدأ مع الطفولة، تبدأ في سن التكليف، ولذا لم يجعل الله تكليفا قبل اعتراء المرء وتعرضه للشبهات والشهوات. من مات قبل هذا السن، أي قبل البلوغ أو قبل الحيض عند النساء، مات على الفطرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر. فالصبي لا حساب عليه، إن فعل خيرا عد له، وإن أساء لم يحصى عليه. أولاد غير المسلمين فيهم تفصيل على 13 قولا لفقهاء الأمة، ليس هذا وقت تفصيلها، لكن الغاية أن الطفل في هذه السن ممن رفع عنه القلم بنص الحديث. فإذا بدأ بلوغه تبدأ الجوارح تعمل، فنواهد الشهوة عندتي تتحرك وعند الشباب تتحرك، فأخط شنبه ويغلظ صوته ويزداد حجم أنفه، ها، وتخشن خلايا جسمه. ده الرجل. المرأة العكس، تزداد أو تتحول خلاياها من خلايا طفلة لخلايا أنثى، فتزداد ليونة ونعومة، إفرازاتها تزيدها ليونة بعكس الرجل، وإن تخنث لكن جسمه لا يفرز إلا ما يورث الخشونة. وسبحان من جعل الاثنين من نطفة واحدة وجعل لكل مسارة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فمع بداية التكليف تبدأ الشبهات وتبدأ الشهوات. الشبهات تحاول أن تنازع ما سلم به المرء في فطرته الأولى. مرحلة المنازعة مرحلة انتقالية، كمن يخرج من نور خافت إلى نور شديد، هل يقوى أن يفتح فيه عينيه كما كان في الخافت يفتحهما، أم لابد له من فترة انتقال حتى تتكيف عينه مع الوضع الجديد؟ ولذلك معروفة مرحلة بدء البلوغ مرحلة التيه، وهذه مرحلة خطيرة وخاصة في التربية، وكثير من الأباء يتوه في هذه المرحلة، ولولا أننا يعني أخذنا عهدا على أنفسنا أن نجعل هذا الدرس في علم القلوب لفصلنا في مجال التربية ما يتعلق بهذه المرحلة. لكن إن شاء الله فيه سلسلة أشرطة يعني قريبا قد تنزل موجودة، سجلت في جدة حوالي 35 شريطا في تربية الأبناء، فنسأل الله أن يسر نشره. فخلاصة القول أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية، المرء قد يكون على يقين بأن الشمس ساطعة، فإن اعترى العين سحابة من رمد يرى الناس جميعا الشمس ولا يراها، أليس كذلك؟ القلب يصيبه مثل هذا الداء، يصيبه مثل هذا الداء. ففي مرحلة الانتقال تبدأ العين تنازع فيما ترى، والأذن تنازع فيما تسمع، واليد تنازع فيما تلمس أو تبطش، والرجل تنازع فيما إليه تمشي، والجلد ينازع فيما يحس، والنفس تنازع فيما تشتهي. فيجد الإنسان نفسه أمام مرحلة تقلب عجيبة، لما مر بهذه المرحلة تعتريه حالة نفسية عجيبة ويظن أنه هالك لا محال، فقد تدعوه عينه للتشكيك في كل ما آمن به، فتشككه في الله وفي وجوده وفي آدميته وفي أصله وفي مصيره وفي مآله وفي كل ما كان به مسلما، فتراه موقن ومؤمن بأن هذا حق، ولكن الشبهة تؤرقه. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي لهذه المرحلة بشيء من تفصيل، لكن ليس هذا وقتها حتى نرجع لموضوع درسنا. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجد في صدورنا ما يتعاظم علينا أن نسأل عليه، لو سألنا لاتهمنا في ديننا، ولو سكتنا سكتنا على ألم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه حقا؟ وجدت هذا الشعور حقا؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. وفي رواية المسلم: فذلك محض الإيمان، ده الإيمان الخالص، بداية الاستخلاص، لأن الله لن يتركنا على الإيمان الفطري بالقلب فقط كده، لا لا، لابد من منازعات للجوارح حتى يتحول الإيمان من مجرد إيمان إلى يقين. إلى إيه؟ إلى يقين. فتعترض ما هذه الشبهات وهذه الشهوات في هذا السن التي تكاد تفسد كثير من حياة الناس، فتجد شاب طفل عمره كله منتظم في صلاته وفي صيامه وفي عبادته، وفي هذه المرحلة تجد كل موازينه تختل. لكن إن كانت خميرة الإيمان قد متنت، سرعان ما يرجع، سيجد أدوية تداوي شيئا فشيئا حتى يرجع. لكن والعياذ بالله، إن كانت مرحلة الإيمان الفطر أصلا فاسدة، فأي شيء للحق يرده؟ وإن وجد بيئة إلى المزيد من الفساد تسحبه، فمن يدفع عنه الفساد وهو تائه في هذه المرحلة؟ ولذلك تجد الكثير تائه حيران، كما بل كان منهم من قد يصل لهذه المرحلة، لا أقول في بداية بلوغه، قد يصل إليها في شيخوخته، لأنه أصلا ما أعمل في أمور الإيمان عقله إلا في الشيخوخ، كالشاعر المشهور إلي أبو ماضي وغيره، حيث ينظم شعرا فيقول: أتيت ولا أدري من أين أتيت، ولكني أتيت وأبصرت طريقا قدامي فمشيت، حمار ماشي. نسأل الله العافية. فكم من أناس بلغوا المشيب وما بلغت عقولهم عقول الصبيان، نسأل الله عافية. فالمرحلة ليست خاصة، أو هذه الشبهات والشهوات ولكن بدءها لا يبدأ إلا بعد البلوغ، بعد تحرك الشبهات والشهوات، أما قبل ذلك فالإيمان مسلمات. ولذا بيّن النبي أن هذه المرحلة الانتقالية تسمى مرحلة محض الإيمان أو صريح الإيمان، وإن شاء الله لها محاضرات خاصة ستأتي لها بإذن. فإذا تخطاها المرء انتقل لمراتب اليقين الثلاثة واحدة إثر واحد. فأولها علم اليقين، وثانيها عين اليقين، وثالثها حق اليقين. ولذا قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال في ثالثة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. طب وما الفارق بين الثلاثة؟ أنا لا أود أن أفصل، لكن كل هذه الأمور إن شاء الله سيأتي لها دروس إن كان في العمر الوقية وقدر الله أن اللقاء واستمرار، سيأتي لها تفصيل مرحلة مرحلة. علم اليقين لأن أول الجوارح تحركا في الإنسان السمع. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبدأ بإيه؟ وذلك الطفل مجرد ما يولد لما أمه تناديه هشتك يسكت، بيشتك يبتسم، مع أنه يمكث 40 يوما لو حركت إصبعك نصب أمام عينيه يمنة ويسرى لا يتحرك جفنه لأنه لا يرى، فالإبصار يأتي متأخر على السمع. ولذلك أول الجوارح منازعة سمعيات. ولذا كان علم اليقين متعلقا بالسمع، وعين اليقين متعلقا بالبصر، وحق اليقين متعلقا ببقية الجوارح مجتمعة بما فيها القلب. فمثلا لو جاءنا خبر من 1000 مسلم حج أو 1,000,000 مسلم حج أن هناك بلدا تسمى مكة، هل 1,000,000 دول يمكن اتفاقهم على الكذب أم يحال تواطؤهم على الكذب؟ فمن لم يحج وراء مكة يعلم علم اليقين أن هناك بلدا تسمى مكة، ده اسم علم إيه؟ اعتمد على إيه؟ على السمع. فإن وصل مكة ورآها بعينه انتقل من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين، وليس الخبر كالعيان. ها؟ وليس الخبر إيه؟ وليس من سمع كمن رأى. فالرؤيا مرتبة أرقى بعد السمع. فإذا عاش في مكة وذاق حرها وقرها وسعى في جبالها وشعابها يبقى تحول من مرحلة علم اليقين وعين اليقين إلى مرحلة حق اليقين. يشك في إن في بلد اسمها مكة؟ لا. واضح معي؟ فكذا الإيمان على هذه المراتب: الإيمان بالغيب، الإيمان بالقيامة، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالرسل، الإيمان بالحساب، الإيمان بكل ما دعانا الله للإيمان به يمر بهذه المراحل. فمنا من هو في مرحلة الإيمان الفطري، ومنا من هو في مرحلة محض الإيمان، ومنا من بلغ علم اليقين، ومنا من انتقل لعين اليقين، ومنا من بلغ إيمانه وهو في الدنيا على الأرض بين الناس حق اليقين. ولذا لما سأل النبي حارثة رضي الله عنه قال: كيف أصبحتم يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي. ده للجوارح بس؟ لا، قال وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون. انتقلت الجنة من غيب إلى إيه؟ إلى حق. رآها وشاهد أهلها وسمع حديثهم كما نص عليه القرآن الكريم، عايشة بسمعه وبصره وحسه وسائر جوارحه. وأرى الجنة وأهلها فيها تزورون، وأرى النار وأهلها فيها تضاغنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله بصيرته. يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هو ده الحق المطلوب. فمطلوب منا أن نتدرج في مراحل اليقين. الله. هذا التدرج يصاحبنا في جميع مراحله النظر في كون الله المنظور، فهو أحد أسباب اليقين وأحد مقويات اليقين، لأنه زاد للصحة، لصحة القلب. ده تصحيح لعضلات القلب نفسها، لقوى القلب نفسها، لملكات القلب نفسها. فإن قويت ملكاته وإن قويت أجهزته كان أقوى على دفع أي داء يصيبه. ولذا كان اليقين والنظر في الكون أحد الأدوية العامة التي تعيننا مع كل داء يعترض القلوب، سواء شبهة أو شهوة. ولذا جاء كما ذكرت الأمر الأول للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وكان النبي قبل أن ينزل عليه الأمر كان يقرأ في كون الله المنظور، يدع مكة وأهلها ودنياها وتجارته، وينطلق بعيدا عنها وعن داره بين بيته وجبل النور الذي كان يصل إليه سلسلة جبال تصل إلى 10 جبال. لا تظن إن حالها كحالها الآن. كان النبي يقطعها جبل على إثر جبل حتى يصل لغار حراء. تعجب كيف عرف أن في هذا المكان غار. هو عمل مسح جيولوجي للجبال، معه طيارة تجسس يعرف بها كيف يصل لهذا الغار، ولكن الله ساقه ليعمل هذا الأمر فيه. بل حتى في جبل النور نفسه تحار في موقع الغار نفسه. الغار في المر في الطريق يراه؟ أبدا. صاعد الجبل يراه في طريقه؟ أبدا. بأن المصعد الوحيد اللي تصعد منه الجبل تسير فيه كله لا ترى فيه غارا واحدا حتى تصل لقمة الجبل من أعلى. بعد أن تصل لقمته الجانب الآخر المواجه للجانب اللي نصعد منه شكله هكذا عمود أفقي، استحالة واحد يصعد منه لأنه أملس كجدار الحائط. فلكي تصعد منه عايز واحد يسحبك من أعلى الجبل بونش. النبي يصعد الجبل إلى قمته ثم ينزل منزلق خطير ليجد الغار على سفح الجبل في هذا الجانب الذي تحته هوة سحيقة. ثانية حار، كيف وصل لهذا الموطن؟ بعدين تجد هذا الغار جاي على سيف الجبل هكذا وموجود، وكل الغار ايه؟ مجرد صخرة حملت على صخرة أخرى فصار بينهما تجويف يكفي لوقوف واحد أو اثنين لا يزيد على ذلك. هو ده غار حراء، صخرة على صخرة وجانبها الخلفي مفرخ وجانبها الأمامي بين الصخرتين تجد خرم صغير، لو نظرت من لرأيت الكعبة نصب عينيك، فهي قبلة الغار. لو نظرت من جانب الغار تجد نفسك واقف على صخرة هكذا منبسطة، تحتها واد سحيق، مجرد نظرك لأسفل يريبك أن تسقط على أم رأسك لأن نازل الجبل عمود، لكن مجرد أن تجلس في هذا الموطن وتنظر تجد مكة وأهلها الذين يحارب بعضهم بعضا وينازع بعضهم بعضا، وهذا كبيرهم وهذا حكيمهم وهذا زعيمهم وهذا كاهنهم، تراهم أحقر من النمل، بل ترى مكة نفسها بأسرها بما فيها ومن فيها جزء صغير، وادي صغير بين سلسلة من الجبال لا تكاد ترى لها نهاية. فالجالس في هذا الموطن يشنث فيه، فكر، فكانت عبادته باليقين قبل أن ينزل إليه القرآن الكريم بالنظر. بل السيدة خديجة تصف حاله فتقول: كنت أجهز له زادة فكان يبيت في الغار الليالي ذوات العدد يتحنث فيها لله. هذا المكان موحش بشكل لا تصور عقل، يعني عشان تدخل ليه انت والله يعني يحار عقل الانسان. الغار موجود على جنب الجبل، وانت عشان تنزل تنزل من اعلى الجبل والمنحدر خطير، وبعد ما تنزل المنحدر تفاجأ ان بينك وبين الغار صخرة، عشان تمر مضطر تتحفز كما يتحفز الثعلب، تقفز لان المكان ضيق، يعني واحد نحيف مثلي عشان يمر مضطر يشفق بطن لكي يصل للغار. المكان نفسه بعيد عن العمران، وهذا الجبل للآن تقطنه الذئاب مع كثرة العمران حوله. الجالس ساعة في ظلمة الليل يموت خوفا، والنبي يبيت الليالي ذوات العدد ينظر إلى السماء يتعبد لله، وينظر إلى الأرض يتعبد لله. لا إله إلا الله. ولذا قال له تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. يعني يتيم، الناس فهمت أن يتيم من فقد أبيه قبل البلوغ، لا، النبي كان يعني ما دام تخطى سن البلوغ لا يسمى يتما، ففي الحديث لا يتم بعد احتلام، لكن الله قال ألم يجدك يتيما. اليتم عند العرب له استعمال دقيق، فيقول العرب: شجرة يتيمة إذا كانت وحيدة من نوعها ليس لها فيما حولها من الأشجار مثيل، فدي تسمى إيه؟ يتيمة. فقوله ألم يجدك يتيما فآوى، كما رجح كثير من أهل التفسير، أي ألم يجدك وحيدا من نوعك. فمن كان يفعل فعل النبي على أرض الله كلها وحيدا من نوعك فريدا من جنسك أهلا لاصطفاء ربك واختياره. ويؤكد هذا المعنى الآية التالية: ووجدك إيه؟ ضالا فهدى. بعض الناس فهم أن الضلال عكس الهداية، هل كان النبي ضالا؟ حاشاه، وكيف يضل من اختاره الله قبل أن يولد وبشر به الأنبياء قبل أن يوجد؟ ده اختياره معلوم للأنبياء منذ آدم، وهو دعوة نبي الله إبراهيم وبشارة عيسى وترنيمة داود صلى الله عليه وسلم. أما قوله وجدك ضالا، فالضلال له عدة معاني: الضلال بمعنى شدة الحب، كما قال النسوة في حق امرأة العزيز: إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد ليوسف. وضلال بمعنى النسيان، ضلال بمعنى ايه؟ النسيان. لا يضل ربي ولا ينسى. وكما قال نبي الله موسى حين قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. في لحظة نسيان، مش في لحظة ضلال كفر، حاشاه. وذلك مجرد ما وكز المصري فمات لجأ لله، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلم يكن نبي الله موسى يوما ضال، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد حاشاه أن يكون ضالا، وإنما يقول أهل اللغة: شجرة ضالة إذا كانت في الصحراء وحدها لا شجر معها، فلا يعرف الناس في الصحراء مرشدا لهم غير هذه الشجرة، فتسمى شجرة إيه؟ ضالة. ها؟ يهدي الله بها كل ضال، يعني وحيدة في أرض فلات جرداء لا يهتدي الناس بغيرها. فمعنى قوله: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك في أرض الله القاحلة ليس فيها أهلا ليهتدى به في الشرق أو الغرب غيرك، فهداك لما شاء وهدى بك العباد. ها؟ فيتمه لأنه وحيد في نوعه، وضلاله لأنه وحيد في مكانه، فهو نوعية خاصة وفي بيئة خاصة. تولى الله أمره من قديم الأزل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار من خيار من خيار. لقد اصطفى الله إبراهيم، واصطفى من ولده إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. بل جل العرب أصاب الرق نسبهم إلا محمدا. قال: لقد جئت من نكاح من نكاح من نكاح من نكاح. حتى في أجهل الأجيال تولى الله حفظ نسبه، وتولى الله صيانة نطفته، حتى يكون في نسبه وفي أصله وفي جسمه وفي تكوينه وفي سلوكه وفي حياته وحيدا فريدا لا مثيل له ولا شبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا حمله الله على هذا الأمر حملا، فتحنس الليالي في الغار، وتعبد لله بالرؤى 6 أشهر يرى الرؤيا كفلق الصبح، فسلم فؤاده فاستقامت له رؤياه. والرؤيا لا تستقيم لفاسد القلب أبدا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى في الأمة من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة، أي بعد وحي الله للنبي لم يبقى هناك من مبشرات النبوة شيء غير هذه الرؤيا. قال: تراها أو ترى لك تعدل جزءا على 46 جزء من النبوة. فالنبوة ظلت 23 عاما، منها 6 أشهر رؤى، يبقى نص سنة على 23 تبقى تسوي 1 على كام؟ حسابات دقيقة صلى الله عليه وسلم. فلنعلم هذا ونتدبر. فظل النبي يتعبد بهذا، ثم جاءه ذلك الأمر بالاستمرار في هذا الباب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمطلوب لكي نورث اليقين أن نستعمل جميع جوارحنا، نبدأها بالسمع ثم النظر ثم سائر الجوارح، لنعيش مع كل آية ما يورث قلوبنا اليقين وما يدرج قلوبنا حتى يتم لنا حق اليقين. مطلوب منا مش مجرد أن نورث اليقين فقط، لا، أن نصل بيقيننا لحق اليقين في كل مسألة وفي كل باب وأمام كل شبهة ومع كل شهوة. أمر جلل ليس بالهين، لكن يحتاج لطول مجاهدة. ولذا يصف الله لنا حال نبيه إبراهيم حين رأى ملكوت السماوات والأرض وعاش هذا اليقين، نازع أهل كل شبهة، نازع الكل بحجة من كون الله المنظور دامغة، حتى قال الله في حقه بعد أن وصف منازعاته لقومه قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، مع أن حججه كلها كانت كونية منظورة، وسنأتي لمزيد من تفصيلها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالكون ما أوجد الله فيه شيء إلا محكما بحكمة، وما حرك فيه شيء إلا على علم منه، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. ولذلك نبي الله إبراهيم نازل كل ما تعبد الناس به. جاء لعباد الأصنام قال لهم طب تعال، عبدت الأصنام دشدش. بعد سأل ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، فرأى الجواب الواهي، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. خلاص بهايم وما يقال لهم يسلكون. فتوعدهم وانتظر حتى ذهبوا عن الأصنام، فأخذ يناظر الأصنام، أصنام بتسمع، لكن نبي الله إبراهيم كان يعلم أن هذه الأمور مورثات لليقين. قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. آلهة لا تنطق، خلاص يبقى انتهى دورها. لأن قد يظن ضال كما حدث في هبل أن وراء بعض الأصنام بعض الجن يتحدث بلسانها، فتجد صنم وجن يحتركم تحته ويتحدث باسمي ويأتيهم ببعض الحركات ترعب العباد، كما يحدث الآن مع بعض التوابيت، ووقع هذا في بلدتنا. يعني أراد بعض القوم أن يجعلوا لميت مقامة، فواحد ممن أرادوا هذا جاب تابوت خشب وجلس هو تحته، فكلما دخل الناس للصلاة يلاعبه، فالكل يفزع والشيخ بين، الشيخ بين والشيخ بيمشي والشيخ بيرحب بينا وفرحان والشيخ بيسبح الله وبيعبد الله والشيخ عايز المقام يكبر. أمور عجب، نسأل الله عافية. وقع هذا مع بعض الأصنام في مكة، والصنم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو هبل أمر النبي خالد بن الوليد أن يقتله أن ينسفه، لما أراد نسفه خرجت من تحته جنية فقطع خالد عنقها، فكان بعض الجن يعبث بالناس من هذا الباب، فنبي الله إبراهيم أراد أن يعلم هذا، هل فيهم جن؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما فيش نطق، يبقى دي مجرد حجارة. فراغ عليهم ضربا باليمين، طخ 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 دشدشوا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ساب الصنم الكبير خالص، إلههم الأكبر، وجاء بمعوله الذي كسر به الأصنام وعلقه على كتفه عشان يلبس التهمة. فلما جاء وأخذ يتسألون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ده ظالم، اللي يكسر حجر ظالم، عند الظلمة الظالم، وكما قال الشاعر رمتني بدائها وانسلا، أي ظالم إن وجد من يخالف له أمر اتهمه بالظلم على طول، كيف تخالف له أمر أنت ظالم. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، لازم نجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يمس أصنامنا. ما شاء الله، حرب ضروس، انتصار لمن؟ لحجر، لحجر. وبعضهم صنع الآلهة من حلوة ومن عجوة، ولله در عمر بن الخطاب لما ضحك بعد إسلامه فسألوه ما يضحكه، قال عبدت يوما إلها من عجوة فلما جعت أكلته، يأكل إلهه، مات الإله في بطنه، نسأل الله العافية. فأتوا بها على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. نبي الله إبراهيم ما كذب، ولكنه أراد أن يقرعهم بالحجة حتى يثبت لهم جهلهم، فهم الذين كذبوا حين زعموا أن هذه الأصنام تضر وتنفع. قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لو نذر كده مرة يتكلم يبقى يجيبكم. يقول تعالى فرجعوا إلى أنفسهم، مجرد أن عرض الحجة كل واحد رجع نفسه، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اعترفوا يقينا بحجة إبراهيم أنهم ظلم أم لا، ودي الغاية، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن دي كانت لحظة سماع الحجة، تحرك القلب مع النبأ الذي سمع فأورث اليقين، لكن سواد القلب غطى على حتة اليقين التي ظهرت هذه. ثم نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا تاني، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما تعرف ما بنطقوش، فرد عليهم نبي الله إبراهيم بحجته قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما في عقل أبدا ولا وعي ولا حس ولا قلوب تتحرك ولا توقن. سكتوه؟ لا، قالوا حرقوه، انتقموا منه، وانصروا آلهتكم. ما شاء الله، انصروا الصنم والحجر الخشب، يلا. أخشاب تعبد أخشاب وأصنام تعبد أصنام، حرقوه وانصروا آلهتكم لعلهم. لا إله إلا الله. المهم خلاصة القول أن هذه حجته مع أصحاب الأصنام. انتقل بعد هؤلاء لعباد النجوم، مسكهم واحد واحد، فمن عابد للنجوم، ومن عابد للقمر، ومن عابد للشمس، بل للآن بيعتبروها غاية التوحيد، أن إخناتون. ما شاء الله، فرعنا، ما احنا أحفاد الفرعنة، أسأل الله عافيته. إخناتون وحد الآلهة، ولذلك سموه إله التوحيد. إخناتون إله التوحيد، ما شاء الله. وحدهم على إيه؟ على عبادة الشمس. وحد الآلهة على إيه؟ يعني بدل من عبادة القمر والنجوم والأصنام، لا نعبد الشمس بس. سيدنا إبراهيم استلمهم واحد ورا واحد. قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا بعض الناس فاهمين ان سيدنا إبراهيم شاك وقال هذا ربي، حاشاه أن يشك. رب العباد في الآية التي قبلها قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. هذا ربي ليست منه إقرار ولكنها إنكار. ولذا في قراءة صحيحة، القرآن نزل بأكثر من قراءة، في قراءة صحيحة تقرأ بالاستفهام الإنكاري أهذا ربي، فاللفظ محمول على هذه القراءة الصحيحة. فلما جن عليه الليل، زي ما أي واحد فينا الآن يجي واحد يخوفه يقول له ده أنا أخويا ده أبو السباع وبطل الأبطال ولو رآك لفرمك، فأول ما يشوفه يحتقر يقول له ياه هذا أخوك. هل يقر له بما سمع عنه أم يقول ذلك إنكارا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا هو ده ربي، هذا ربي. فلما أفل، ولذا ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم ما شك، والنبي نفى عنه الشك، لأن اليهود المجرمين نسبوا إليه هذا، بل نسبوا البلاء لكل نبي، فما سلم من ريبهم واتهاماته نبي قط، نسأل الله عافيته. فلما أفل غاب النجم قال لا أحب الآفلين. أي حاجة تغيب ما تصلحش إليها عندنا، أنا لا أحبها. إذا كان على يقين أن الإله لا يغيب، وكان على يقين أن كل شيء عدا الله يغيب، ولذا عرج بأسماعهم إلى هذا الكون الرحيم ليريهم آيات الله فيه. وأن شيئا غير الله لا يصلح أن يكون للناس إله. قال لا أحب الآفلي. فلما بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. انجرب الإله الثاني ده نمرة ثلاثة، ما فيه الأصنام في الأول، أصنام واحد والنجوم اثنين والقمر ثلاثة، قال هذا ربي. فلما أفل ادهلهم في جنبهم قال لئن لم يهدني ربي، اللي هو رب مش بتاعكم ده، لأكونن من القوم الضالين. حبقى زي واحد من الضالين زيكم كده، ها يقولها لقوم، يعني عايز يقول لهم بس باسلوب التعريض، انتوا كلكم قوم ضالين، ولئن لم يهدني ربي لأكونن واحدا منكم، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ما في إله عندكم أكبر من الشمس، ها؟ وحدت عليه الآلهة. وإحنا الآن في زماننا نحتفل بعيد ميلاد إخناتون، من وحد الآلهة، إله التوحيد، ما شاء الله، نحتفل بحورس، ها مش كده ولا ايه، ورع وحتشبسوت، ما شاء الله، احيينا اعياد الكفرة، نسأل الله عافيته. قال هذا ربي هذا اكبر، هو ده اكبر اله. فلما أفلت خلص بقى، إيه اللي بقى لكم تاني؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الله، طب رح فيه؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حجة دامغة، سكتوا؟ لا، جادلوا وحاجه قومه، عاد يخوفوه، الآلهة تنتقم منك، انت هتغير النظام، سنقضي عليك، سنحاربك، سندمرك، انت إرهابي، انت متطرف، انت ستبدل النظام، انت ستقلب الموازين، خلاص. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، بتخوفون من ايه؟ ولا أخاف ما تشركون به شيئا. تفضل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد فضيلة والوسيلة، وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، فهذه حجة نبي الله إبراهيم ردا عليهم، قال وكيف أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به إلا إن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ها؟ أنا أم أنتم؟ أنتم لم تخافوا من خالق الخلق وقد كفرتم به، وتودون مني أن أخاف من أصنام لا تضر ولا تنفع؟ فأينا أحق بالأمن؟ اللي خاف من نظم وضعها البشر، أم من خاف من رب البشر؟ أيهما أحق بالأمن؟ كل منا يخاف، لكن هل يستوي الخوف؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم
من خاف الله خوف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. ها، اللي خاف الله لا يخشى لا موت ولا فقر ولا ذل ولا ضنك ولا عذاب ولا نكال، لأنه على يقين أن لا شيء يقع إلا بتقدير الله. يخاف ليه؟ هو يخاف الله بس أن يعذبه إن مات على غير طاعة، بس لا يخشى إلا الله. هل يستوي مع واحد خاف من غير الله؟ الموت يرعبه، الفقر يرعبه، الابتلاء يرعبه، اللي أقوى منه يرعبه، الحيوان يرعبه، الحشرة ترعبه، خلاص خايف على عمره وخايف على رزقه وخايف على بيته وخايف على زوجته، مرعوب. وكما قال بعض السلف: الشجاع يموت في العمر مرة، المؤمن الصادق يموت في عمر ايه؟ والجبان يموت كل يوم وليلة 1000 مرة. لو خرجت عليه هرة خوف على حياته يجعل يموت من الخوف. هرة ها؟ لو لعبت تحت الكرسي يقول لك تاخد الكرسي من تحت، هرة. ولا فقر، ها؟ عالم فقر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا يرضى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولولا ضيق الوقت لفصلنا في حجة نبي الله إبراهيم، لكن خلاص قول أن نبي الله إبراهيم نازع قومه ونازلهم بماذا؟ بحجة في كون الله المنظور. ولذلك هو نفسه كان شديد الحرص أن يطلب من الله مزيد اليقين. ولذا النبي الوحيد اللي طلب من الله هذا صراحة، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ده أمر مفروغ منه. طب ما العايز إيه؟ قال: ولكن ليطمئن قلبي، يصل لمرحلة حق اليقين. أنا مش عايز إيمان بس، لا، ده أنا عايز كمال اليقين في كل باب. وعايزه بإيه؟ بالآيات المنظورة. ولذا رب العباد دعاه إليها، قال: فخذ 4 من الطير، آية من آيات الله المنظورة، فصرهن إليك، أطاع، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. كل طائر من دول قسمه لقطع واجعل كل قطعة منه على جبل، فالأربع طيور يتقسموا على 4 جبال. ثم ادعهن، نادي بس على الطير المقطع الممزق الأوصال المتناثر الأشلاء على ظهور الجبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا. يبقى أراه آية إيه؟ آية كونية منظورة، لمسها بيده قطع به ولا لا، وعايشها وهو يقطع بسائر جوارحه، وهو يوزع بسائر جوارحه، ورآها نصب عينه وأحس بوجودها بحسه ولمسها بيده، وأيقن من خلال ما رأى بقلبه أي جارحة له غابت. لنعلم هذا، فمطلوب منا في هذا الباب أن نستعمل هذا الأمر لنسلك به سبيل اليقين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وعمم ثم خصص. اقرأ باسم ربك الذي خلق كل الخلق وخصص خلق الإنسان المجادل المساوم ده ها من علق، قطرة مني صغيرة. شوف قطرة المني اللي تنزل من ابن آدم، القطرة الواحدة فيها مليون حيوان، استغفر الله العظيم، 96 مليون حيوان منوي. ابن آدم يخلق من واحد منها. شوف انت بقى مخلوق من ايه؟ من واحد على 96 مليون من هذه القطرة، من قطرة واحدة من علق، حاجة كده. كما في القرآن في أخرى قال من ماء مهين، مهين لا يكاد يرى أو يدرك أو يلمس حتى، 96 مليون تراها في شكل قطرة، الواحد تراه ازاي؟ أمور تحير. لكن إن شاء الله إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء في السبت القادم، سيكون لنا مزيد تفصيل كيف نرث اليقين من خلال كون ربنا المنظور، من خلال ما خلق، من خلال خلقه الإنسان من علق. ولا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا وأبناءنا حبك كما علمتنا. اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.